الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. المسألة الثانية، قال: يجوز تقديم طواف الحج وسعيه للمفرد على الوقوف. أعمال الحج، أول أعمال الحج كما تقدم هو الإحرام، ثم الطواف، ثم صلاة الطواف والسعي. هذا ما يرتبط بأعمال مكة، عفوا كلام نحن بالعمرة. بالنسبة إلى العمرة، نعم بالنسبة إلى الحج، نعم بالنسبة إلى الحج، أول أعمال كلامنا صحيح بالعمرة، لكن هذه المسألة ترتبط بالوقوف. بالنسبة إلى الحج، أول أعمال الحج الإحرام من مكة، ثم الوقوف بعرفة، ثم الوقوف بمزدلفة، ثم أعمال من الثلاثة الآتية: الرمي والنحر والحلق أو التقصير، ثم تصل النوبة إلى أعمال مكة. اللي أعمال مكة الطواف والسعي، طواف وصلاته والسعي. هذا الطواف وصلاته والسعي متأخرة، هاي أعمال مكة متأخرة على أعمال منى، ومتأخرة على الوقوف بعرفة، متأخرة على الوقوف بعرفة. أحيانا، ليش المسألة ذكرت في المقام، أحيانا قد يعرض عارض فيدعو إلى تقديم أعمال مكة الآتية بعد يوم العيد، تقدم أعمال مكة على أصل الوقوف بعرفة، على أول أو على ثاني واجبات الحج، يعني قبل أن يحرم للحج يقدم الطواف للحج. أولا، أحيانا يكون التقديم اختياري، وأحيانا يكون التقديم للضرورة. بالنسبة إلى القارن والمفرد، والمفرد يجوز تقديم الطواف اللي هو أول أعمال مكة بعد الحلق والتقصير، بعد أن يحلق أو يقصر ويلقي بثوبي الإحرام ويلبس المخيط، لابد أن يأتي بأعمال مكة. أول أعمال مكة هو الطواف، هذا الطواف أول أعمال مكة اللي هو بعد الحلق أو التقصير، وإن كان متأخرا لكن يجوز تقديمه ولو اختيارا بالنسبة إلى القارن والمفرد. القارن الحاج، حج قران أو حج إفراد، يجوز إلى أن يقدم أعمال مكة، طواف الزيارة، طواف الحج، الطواف الواجب، وإن كان متأخرا يجوز إلى أن يقدم اختيارا ولو من دون ضرورة، ولو لم يخشى مثلا العود إلى مكة. حتى إذا كان متمكن من العود إلى مكة بعد أعمال منى، هو يجوز إلى أن يقدم الطواف اختيارا، لدلالة بعض الأدلة صحيحة حماد بن عثمان عن مفرد الحج: أي يعجل طوافه أم يؤخره؟ الحاج حج إفراد يقدم الطواف لو يؤخر الطواف؟ قال: هو والله هي سواء عجله أو أخره، سواء باختياره، فالقضية ما منوطة بالضرورة، لا، سواء كان مضطرا أو مختارا يجوز إلى أن يقدم طواف الحج بالنسبة إلى المفرد. وهكذا القارن، لا فرق بين المفرد والقارن إلا من ناحية سوق الهدي في أول الإحرام. قال: يجوز تقديم طواف الحج وسعيه للمفرد وكذا القارن، الشارح يقول، على الوقوف بعرفة اختيارا، لكن يجدد التلبية عقيب صلاة كل طواف، كما مر علينا سابقا أن من أحرم للحج من مكة مثلا، وقلنا يستحب أن يكون الإحرام من المسجد، يجوز من سائر أماكن مكة، لكن يستحب أن يكون الإحرام للحج من مكة، بل من المقام أو من تحت الميزاب من الحجر كما تقدم، هذا يستحب أن يكون الإحرام من المسجد. فأحيانا بعد أن يحرم إلى المسجد، خصوصا إذا كان إحرامه متأخر، يفرغ الحرم فيرغب بالطواف، يسهل الطواف فيرغب بالطواف. قلنا هناك لا يجوز أن يطوف طوافا مندوبا بعد أن أحرم، ولو طاف فلا شيء عليه إلا أن يجدد التلبية حتى لا ينقلب حجة إلى حج، حتى لا ينقلب حجة إلى عمرة، حتى لا ينقلب الحج إلى عمرة لا بد من تجديد التلبية، وكأنما يلغي الإحرام المتأخر ويجدد التلبية، وكأنما الآن هو لبى، الآن أحرم بعد هذا الطواف. هذا يشترك مع من طاف طوافا مندوبا في لابدية إعادة التلبية. وقلنا له صحيح لا مانع من أن تقدم طواف الحج قبل الوقوف بعرفة، الآن أحرم ويريد أن يقدم الطواف، نقول لا مانع من أن تطوف قبل الوقوف بعرفة، لكن لا بد من إعادة التلبية، من تجديد التلبية بعد الطواف، فيتوجه بعد ذلك إلى الوقوف بعرفة. قال يجوز تقديم طواف الحج وسعيه للمفرد وكذا القارن على الوقوف بعرفة اختيارا، لكن يجددان المفرد والقارن يجددان التلبية عقيب صلاة كل طواف كما مر، بعد أن يفرغ من الطواف وصلاته يجدد التلبية كما مر. وكذا يجوز تقديمهما للمتمتع عند الضرورة. أيضا بالنسبة إلى المتمتع، الحاج حج تمتع بعد أن فرغ من العمرة، من عمرة التمتع وأحرم للحج، يجوز أن يقدم طواف الحج وسعيه على الوقوف بعرفة، لكن إذا كان لضرورة، أما اختيارا لا يجوز أن يقدم. وهذا فارق بين المتمتع وبين قسيميه المفرد والقارن، جواز التقديم بالنسبة إلى المتمتع مخصوص بالضرورة. الضرورة مثلا كما لو خافت المرأة مفاجأة الحيض، المرأة بعد أن فرغت من أعمال العمرة وبقيت بين الحج وبين العمرة تنتظر أيام الحج، فبحلول أيام الحج مثلا هي تخاف بعد أن تقف بعرفة وتبيت بمزدلفة وتكمل أعمال منى، هي تخاف أن تفاجأ بالحيض مثلا يوم العيد، فلا تتمكن من الطواف والسعي بعد ذلك. الطواف مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر والأصغر كما تقدم، الطواف الواجب مشروط بالطهارة. فإذا رجعت بعد أعمال منى للطواف قد تكون حائض، هي تخاف مفاجأة الحيض، هي مضطرة إلى التقديم، فتقدم طواف الحج وصلاته وسعيه، ولا بأس أن تبيت بمنى من دون طهارة. لا يشترط في المبيت بمنى الليلتين المذكورتين الآتي الحديث عنهما أن تكون متطهرة. قال وكذا يجوز تقديمهما، يعني الطواف والسعي، هو قال يجوز تقديم طواف الحج وسعيه، الآن يجوز أيضا تقديم الطواف والسعي للمتمتع لكن عند الضرورة مو اختيارا، كخوف الحيض والنفاس المتأخرين، هي الآن ليست بحائض لكن تخشى أن تفاجأ بالحيض بعد الوقوف بعرفة أو المبيت بمزدلفة، وعليه تجديد التلبية أيضا. هذا المتمتع اللي قدم الطواف والسعي أيضا يجدد التلبية بعد ذلك قبل الوقوف، قبل التوجه إلى عرفة. أيضا هذا مدلول الدليل، رواية أبو بصير دلت على ذلك، رواية أبي بصير رجل كان متمتعا فأهل بالحج، قال لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، هاي مقتضى القاعدة، أهل بالحج يعني أحرم للحج وتوجه إلى عرفات، يقول لا يجوز أن يطوف بالبيت، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف. هذا على القاعدة، إذا لم يكن مضطرا، هذا لا يجوز التقديم اختيارا. هذا الحكم قول المصنف وللمتمتع عند الضرورة بعقدين، عقد سلبي وعقد إيجابي. العقد السلبي عدم جواز التقديم اختيارا، هذا يدل عليه، وعقد إيجابي جواز التقديم لضرورة. الدليل عليه صحيح الصفان، سألت صحيحة صفوان عن أبي الحسن صلوات الله عليه سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم الناحر قبل يوم العيد احتمال يفاجئها الحيض هي أقصى ما يمكن أن تتمكن من الإتيان بالطواف والسعي يوم العيد بعد الفراغ من الناحر تتوجه مثلا إلى مكة فقبل يوم النحر قد تفاجأ بالحيض وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منا قال إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت واضح صريحة في التقييد بصورة الضرورة لذلك قال وكذا للمتمتع عند الضرورة كخوف الحيض والنفاس المتأخرين وعليه تجديد التلبية أيضا وطواف النساء لا يقدم لهما للمفرد والمتمتع ولا للقارن إلا للضرورة طواف النساء الواجب بعد تمام أعمال الحج هذا لا يجوز تقديمه لا للمفرد ولا للمتمتع ولا للقارن مطلقا إلا لضرورة بخلاف طواف الحج طواف الحج قلنا للمفرد والقارن يجوز تقديمهما وإن كان اختيارا وهو إلا ولا للقارن إلا لضرورة وهو واجب على كل ناسك ورد في بعض الروايات من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف هو ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا يعني لا مانع إذا كان خائفا من تقديم طواف النساء ثم يجي الكلام في طواف النساء يقول طواف النساء واجب على كل ناسك كل ناسك كل من دخل مكة بنسك يجب عليه طواف النساء إلا المتمتع فمن دخل بعمرة مفردة أو دخل بالحج مطلقا يجب عليه الإتيان بطواف النساء قال إلا لضرورة وهو أي طواف النساء واجب في كل نسك حجا كان أم عمرة حجا كان أم عمرة الدليل على ذلك رواية محمد بن عيسى كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء عمرة المبتولة المقطوعة يعني العمرة المفردة وعن التي يتمتع بها إلى الحج يعني عمرة التمتع فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء العمرة المفردة تفترق قلنا عن عمرة التمتع بزيادة طواف النساء وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء هاي تدل على وجوب الطواف النساء في العمرة مطلقا إلا في عمرة التمتع قال واجب وهو واجب في كل نسك حجا كان أم عمرة على كل فاعل للنسك إلا عمرة التمتع كما دلت هذه الرواية على وجوبه في عمرة العمرة المفردة دون عمرة التمتع فلا يجب فيها وأوجبه فيها بعض الأصحاب أوجب طواف النساء في العمرة المفردة البعض ذكر أن هذا البعض غير معلوم ولم يذكر هذا القول ولم ينقل هذا القول إلا المصنف هنا في اللمعة نقل هذا القول هذا المسألة عدم وجوب طواف النساء في العمرة المفردة هاي مسألة تقريبا اتفاقية كادت أن تكون إجماعا بل هو محل إجماع إلا ما نقل عنه المصنف هنا من بعض الأصحاب لكن هذا بعض الأصحاب غير معلوم ما معلوم من مقصوده ببعض الأصحاب لم يعثر على هذا البعض المدعى إجابة لطواف النساء في عمرة التمتع إلا عمرة التمتع وأوجبه فيها بعض الأصحاب وهو ضعيف لا فقط لعدم وجود الدليل احنا يكفينا في تضعيف الوجوب عدم وجود دليل يدل على الوجوب إذا لم نعثر على دليل يدل على الوجوب يكفينا في تضعيف القول بالوجوب نرجع إلى أصالة البراءة ونلتزم بعدم الوجوب مو فقط هذا نقول لا أكثر من ذلك لا فقط عدم الدليل على الوجوب، بل عندنا دليل على العدم كما قرينا الرواية، هذا دليل على عدم وجوب العمرة طواف النساء في عمرة التمتع. هاي الرواية اللي قريناها قال: وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء. وبالإضافة إلى الإجماع، الإجماع أيضا دليل على عدم وجوب الطواف طواف النساء في العمرة. قال: وهو ضعيف فيشمل قوله. المصنف قال: واجب في كل نسك على كل فاعل. هذا قول كل فاعل، يعني كل ناسك، كل ناسك كما يشمل الرجل، يجب على الرجل طواف النساء، يشمل أيضا المرأة، المرأة أيضا ينطبق عليها عنوان فاعل النسك. هكذا بالنسبة إلى الصبي، بالنسبة إلى الخنثى، مطلق المكلف، بل حتى غير المكلف، الصبي، الصبي أيضا لابد من أن يأتي بطواف النساء إذا اعتمر عمرة مفردة. فليس الأمر مختصا بمن يتمتع بالنساء، الرجل، حتى يقال أن هذا طواف النساء مختص بالرجال. لا، القضية ليست مرتبطة بالتمتع فعلا بالنساء، سواء كان رجلا أو امرأة أو صبيا، بل حتى الرجل الذي كبر سنه بحيث هو لا يقارب الرجال، هذا أيضا مطالب بالإتيان بطواف النساء. فعبارة المصنف لطيفة ودقيقة، شاملة لكل أولئك. نعم، بالنسبة إلى الصبي لا نقول بالوجوب، الوجوب بالمعنى الحقيقي، لا نقول بوجوب طواف النساء بمعنى التكليف، لأن الصبي مرفوع عن القلم، هذا واضح. نقول بالوجوب، لكن ليس المقصود من الوجوب الوجوب التكليفي، إنما المقصود بالوجوب الوجوب الوضعي اللي يسمى بالأصول بالوجوب الشرطي. الوجوب الشرطي يشترط في تمامية العمر المفردة للصبي أن يأتي بطواف النساء. نقول له حتى تقع عمرتك صحيحة لابد أن تأتي بطواف النساء، ما مكلف أنت، لك أن تترك الطواف، لك أن تترك العمرة أصلا، لكن لو أردت تمامية العمرة وصحة العمرة لابد من الإتيان به طواف النساء. هذا الوجوب الشرطي اللي نقول مثلا في صلاة الغفيلة، في صلاة الغفيلة صحيح الصلاة مستحبة وليست بواجبة، لكن من أراد أن يتمم صلاة الغفيلة وتقع الغفيلة صحيحة لابد من الإتيان بالآيتين الكريمتين المعروفتين، لابد أن يأتي بهاتين الآيتين. نعم هي ليست بواجبة، لكن هذا وجوب شرطي، يعني يشترط في صحة الغفيلة الإتيان بهاتين الآيتين. نفس الكلام نقوله هنا، نقول صبي مو مكلف، ليس بواجب عليه العمرة، لكن لو أراد تمامية العمرة لابد من الإتيان بطواف النساء. قال: فيشمل قوله، يعني يشمل قول المصنف هذا بين قوسين، كل فاعل، هو قال على كل فاعل، هذا كل فاعل يشمل الذكر والأنثى، الصغيرة والكبيرة، ومن يقدر على الجماع وغيره، حتى غير القادر على الجماع أيضا. يقول أنا رجل كبير، هم تردون مني طواف نساء؟ نقول له إيه، طواف نساء كون تسوي. إلا أن إطلاق الوجوب بالنسبة إلى الصبي، إلا أن إطلاق الوجوب على غير المكلف مجاز، مو حقيقة إطلاق الوجوب، نقول يجب على الصبي طواف النساء، هذا الوجوب مو بالمعنى الحقيقي، بالمعنى المجازي، يعني الوجوب الشرطي. إلا أن إطلاق الوجوب على غير المكلف مجاز، والمراد أنه ثابت عليهم حتى لو تركه الصبي حرم عليه النساء بعد البلوغ حتى يفعله أو يفعل عن هذا الصبي. نقول له عمرتك ليست بتامة، أو قل مثلا يحرم عليك مقاربة النساء بعد البلوغ إلا أن تطوف طواف النساء أنت أو تستنيب من يطوف عنك. وهو متأخر عن السعي، طواف النساء متأخر عن السعي بالنسبة إلى العمرة المفردة أو الحج، متأخر على الطواف والصلاة والسعي، فلو قدمه عليه عامدا أعاده بعده، لابد أن يعيد بما يحصل الترتيب. إذا قدم طواف النساء ثم سعى، نقول له لابد من إعادة الطواف طواف النساء بعد السعي حتى يحصل الترتيب المطلوب. وناسيا يجزي إذا أعاد إذا قدمه عليه عامدا أعاده، وإذا قدمه عليه ناسيا يجزي بالنسبة إلى الناسي يجزيه أو يجزيه. النساء قبل السعي والجاهل عامد كما مر. أما بالنسبة إلى العامد، بالنسبة إلى العامد الدليل عليه رواية أحمد بن محمد، قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء. قل أنا شي وديني للسعي وأروح أرجع للطواف أطوف مرة ثانية، خلي ما أطول أطوف الآن طواف الزيارة طواف الحج الواجب، خلي أطوف طواف النساء ثم أروح إلى السعي، هذا متعمد. ثم طاف طواف النساء ثم سعى، قدم طواف النساء على السعي عمدا. الشارح قال أعاد بما يحصل الترتيب، قال لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء. فقلت عليه شيء؟ فقال لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء. جوابك بعد شنو عليه شيء؟ قال الإمام قال لا يكون الطواف إلا بعد السعي، فلا بد من الإعادة كما ذكر الشارح. وأما بالنسبة إلى الناس فالدليل عليه رواية سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، نفس كلامنا، قال لا يضره، يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه. ما ذكر الناسي، لا السائل ذكر الناسي ولا الإمام ذكر الناسي، لكن مقتضى الجمع بأن هاي الرواية والرواية السابقة التي دلت على لزوم الإعادة اللي الإمام قال لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء، مقتضى الجمع هو الحمل على الناسي، نحمل هاي الرواية الثانية على الناسي ونحمل الرواية الأولى على العامد. والجاهل كما ذكرنا أكثر من مرة حكم حكم العامد. لذلك قال فلو قدمه، لو قدم طواف النساء عليه يعني على السعي عامدا أعاده، عامدا أعاده هو يعني أعاده طواف النساء بعده يعني بعد السعي، وناسيا يجزي إذا قدمه عليه ناسيا يجزي كما دلت رواية سماعة بن مهران. قال والجاهل عامد. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة يقول يحرم لبس أو لبس البرطلة. البرطلة نحو من القلانس القلنسوة الطويلة، هذا في بعض الأخبار راح نقرأ بعض الأخبار دلت على أن الإمام رأى شخصا يطوف وهو لابس هذا النحو من القلنسوة، فالإمام زجره ومنعه عن ذلك مما يدل على التحريم. الرواية هي رواية يزيد بن خليفة، رآني أبو عبد الله صلوات الله عليه أطوف حول الكعبة وعلي برطلة، فقال لي بعد ذلك قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود، هي من زي اليهود لا تلبسها. الإمام نهى عن اللبس، عن اللبس، هذا إن هي يدل على التحريم. لذلك التزم البعض بالحرمة كما ذكر المصنف هنا تبعا للشيخ في بعض كتبه، التزم بالتحريم. هذا القول الأول. في قبال ذلك قول آخر لابن إدريس، ابن إدريس فصل، ابن إدريس فصل، قال الطواف طوافان، طواف العمرة وطواف الحج. بالنسبة إلى طواف العمرة واضح إنما يطوف الناسك في طواف العمرة حال الإحرام، هو يحرم ثم أول أفعال العمرة بعد الإحرام هو الطواف، فيطوف طواف العمرة محرما حال الإحرام. وأما بالنسبة إلى الحج، بالنسبة إلى الحج يطوف طواف الحج محلا، وبعد أن يقف بعرفة ويبيت بمزدلفة ويأتي بأفعال منى يحل من إحرامه، ثم بعد ذلك يأتي بطواف الحج. فطواف الحج يختلف عن طواف العمرة في أن طواف العمرة يؤتى به حال الإحرام، وطواف الحج حال الإحلال. لذلك ينبغي التفصيل، ينبغي التفصيل بين طواف العمرة وبين طواف الحج. نقول إنما تحرم البرطلة في طواف العمرة، في طواف العمرة لما تقدم من حرمة تغطية الرأس. المحرم يحرم عليه تغطية رأسه سواء كان بالقلنسوة أو بالبرطلة أو بأي شيء آخر، بالعمامة مثلا. فعلى القاعدة، هذا الحكم على القاعدة، يحرم لبس البرطلة في حال الطواف العمرة، أما في طواف الحج فلا داعي للالتزام بالتحريم. نلتزم بالكراهة لوجود تلك الرواية المطلقة، نلتزم بكراهة لبس البرطلة في حال طواف الحج. هذا القول الثاني اللي الشارح يقول هذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الأقوى، الالتزام بالكراهة أقوى من قول المصنف. قال يحرم لبس البرطلة وهي قلنسوة، هاي القلنسوة مفتوحة القاف واللام، احنا عادة نقرأها بالضم كما قرأتها يعني. وهي قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما، يحرم لبس البرطلة في الطواف لما روي من النهي عنها معللا أو معللا، هذا النهي معللا بأنها من زي اليهود كما قرأنا، قال لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود. وقيل في قبال ذلك، في قبال قول المصنف القول الثاني والقائل هو ابن إدريس واستقربه في الدروس، المصنف مستقربه في الدروس، يختص يعني التحريم بموضع تحريم ستر الرأس، مثل ايش؟ مثل طواف العمرة. طواف العمرة يحرم فيه ستر الرأس، فيحرم لذلك لبس هذا النحو من القلنسوة. قال يختص التحريم بموضع تحريم ستر الرأس كطواف العمرة لضعف مستند التحريم وهو أقوى. الشارح يقول أما بالنسبة إلى مواضع، بالنسبة إلى مواضع حرمة ستر الرأس مثل العمرة المفردة، طواف العمرة، فالتحريم واضح، والتحريم واضح لا لأجل وجود هاي الرواية، بل لأجل تحريم تغطية الرأس وستر الرأس، هذا واضح خلينا نستبعده. أما بالنسبة إلى سائر الطواف، طواف الحج مثلا، طواف الحج صحيح الرواية تنهى، لكن أولا الرواية ضعيفة، الرواية ليست تامة من حيث السند، هذا أولا. ثانيا من حيث الدلالة أيضا ليست بتامة. ليش؟ لأن هذا النهي وإن كان بصيغة لا تلبسها، لكن بقرينة التعليل هذا التعليل يشعر بعدم التحريم، نفس هذا التعليل ظاهر بعدم التحريم، مثل هكذا تعليل المقصود منه التنزيه والكراهة، وإلا لا يحرم لبس زي اليهود مطلقا. مو كل ما يلبس ويشبه زي اليهود هذا حرام مطلقا، لا، إذا كان بقصد التشبه باليهود يكون حينئذ حراما. هذا التعليل يشعر بعدم التحريم، لذلك نلتزم بالكراهة، أولا مناقشة من حيث السند، ثانيا مناقشة من حيث الدلالة، فهاي الرواية تصلح باعتبار قاعدة التسامح في أدلة السنن الشامل للكراهة، نلتزم بالكراهة لضعف سند الرواية، فنقول يكره لبس هذا النحو من القلنسوة في حال الطواف، طواف الحج، أما في حال طواف العمرة فالتحريم لأجل تحريم ستر الرأس. قال يختص التحريم بموضع تحريم ستر الرأس كطواف العمرة لضعف مستند التحريم، ضعف الرواية وهو الأقوى، هاي المناقشة الأولى، ضعيفة سندين. ثانيا ويمكن حمل النهي على الكراهة بشاهد التعليل، بشهادة التعليل. التعليل نفسه يشهد لعدم التحريم، لأن مجرد التشابه في الزي هذا لا يقتضي التحريم ما لم يكن بقصد التشبه. ويمكن حمل النهي على الكراهة بشاهد التعليل وعلى تقدير التحريم لا يقدح. زين، إذا فرغنا، إذا سلمنا وتنزلنا والتزمنا بالتحريم كما التزم المصنف، إذا خالف الناسك ولبس هذا النحو من القلم سواء حال الطواف والتزمنا بالتحريم، هل يقع الطواف صحيحا أو باطلا؟ ألا يقال هذا نهي عن العبادة فيقع باطل؟ الجواب لا، هذا النهي ليس نهيا عن نفس العبادة، هذا نهي عن صفة خارجة عن نفس العبادة. العبادة هي الطواف، والطواف هو نفس قطع المسافة، نفس الدوران، نفس الدوران حول الكعبة، هذا الطواف. أما لبس هذا النحو من تغطية الرأس هذا خارج عن حقيقة الطواف، هذا تماما شأن النظر إلى الأجنبية والعياذ بالله في أثناء الصلاة. كيف أن النظر خارج عن الصلاة؟ الصلاة شيء، صلاة هاي الأفعال والحركات العبادية، والنظر شيء آخر خارج عن حقيقتها. كذلك لبس البرطلة هذا خارج عن حقيقة الطواف، فنهي توجه إلى شيء خارج عن الحقيقة العبادة، فلا تقع العبادة باطلة، تقع العبادة صحيحة. قال: وعلى تقدير التحريم لا يقدح في صحة الطواف. منو لا يقدح؟ اللبس، لبس البرطلة المنهي عنه لا يقدح في صحة الطواف، لأن النهي عن وصف خارج عن الطواف. وكذا لو طاف لابسا للمخيط، نفس الكلام نقوله فيما لو لبس المخيط مثلا، إذا لبس المخيط نقول الطواف صحيح، لكن هو آثم من ناحية لبس المخيط ولا يقع الطواف باطلا. وصلى الله على محمد وآل محمد. Thank you.